Radio da Banga, Radio da Banga, Radio da Banga, Radio da Banga.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في برنامجنا اليوم الاثنين 15 من شهر 8 سنة 2022. يشتمل برنامجنا على نشرة الأخبار وبرامج أخرى متنوعة، ولكن في البداية بنقدم لكم نشرة الأخبار ودي عناوينها. تضرر حوالي 750 أسرة بسبب السيول والأمطار التي ضربت أجزاء من ولايتي الجزيرة وسينار خلال يوم السبت. لجنة أطباء السودان المركزية تكشف عن مقتل متظاهرين وإصابة 125 آخرين عن طريق الدهس بواسطة الأجهزة الأمنية منذ انقلاب 25 أكتوبر من العام الماضي. الهيئة النقابية لأساتذة جامعة الخرطوم تدعو لوقفة احتجاجية أمام مكتب المدير للمطالبة بمراجعة قرارات لجنة المشاهرة وإضرابات واحتجاجات عمالية مختلفة. رئيس مجلس السيادة الانتقالي القائد العام للقوات المسلحة عبد الفتاح البرهان يحيي الشعب السوداني في احتفالات إحياء الذكرى 68 لسودنة القوات المسلحة. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، يقراها لكم الصادق مصطفى زكريا. تضررت حوالي 750 أسرة بسبب السيول والأمطار التي ضربت أجزاء من ولايتي الجزيرة وسنار يوم السبت، وتضررت نحو 21 قرية في 8 مناطق بمحلية المناقل، أكثرها منطقة عبود التي تضم أكثر من 8 قرى. وقال مصطفى ضفع الله أمين عام حكومة ولاية الجزيرة في تصريحات صحفية أن منطقة عبود تعرضت لسيول غير مسبوقة قادمة من جبل موية بولاية سنار، وكشف عن انهيار أكثر من 750 منزل كليا وأكثر من 500 منزل جزئيا، وأوضح أن الأسر المتضررة والبالغ عددها أكثر من 750 أسرة الآن في المدارس وهم في حوجة إلى المواد الغذائية ومواد الإيواء إضافة إلى التدخل الصحي. وأشار إلى تحركات السلطات على المستوى المحلي والمركزي لمساعدة المتضررين، وتوقع ضفع الله أن تجتاح السيول مناطق شمال عبود التي لم تتأثر بالسيول من قبل. من جانبه كشف المدير التنفيذي لمحلية المناقل أن تضرر مساحات كبيرة من المزارع بسبب كسر مجرى الشوال، إضافة إلى تضرر مصادر مياه الشرب في المناطق المتضررة. وأضاف مصطفى ضفع الله أمين عام حكومة ولاية الجزيرة في هذا الخصوص:
إحنا منطقة عبود بنعتبرها منطقة بتضم أكثر من 8 غرة هي الآن عرضة لسيول غير مسبوقة. السيول فوق المتوقع وفوق المعتاد. المنطقة بتاعت عبود بتعرض سنويا لمثل هذه السيول، لكن هذا العام فوق التصور. نحن بنتوقع طالما في شهر أغسطس هو شهر بتاع أمطار غزيرة، بنتوقع المزيد من السيول في المنطقة دي. الآن الوضع في منطقة عبود حوالي أكثر من 750 أسرة هي متأثرة.
وفي محلية كتيلة بولاية جنوب دارفور أدت السيول والأمطار الغزيرة التي حصلت خلال ليلة السبت إلى خسائر كبيرة في المنازل والممتلكات لم يتم حصرها بعد. وقال متضررين في تصريحات للإعلام أن السيول اجتاحت الأحياء الشرقية والشمالية للمدينة، والتي من بينها أحياء الهشابة والدونكي وحي السوق، حيث انقطع حي الهشابة تماما من بقية المدينة. وقال المتضررين إنهم ومنذ ليلة السبت وحتى ظهر الأحد لم يجدوا طعام حتى للأطفال الصغار، وناشدوا المنظمات الإنسانية والخيرين بالتدخل العاجل لإقاسة المتضررين. وأضافت إحدى المتضررات من السيول في هذا الخصوص:
هذا الصباح جاتنا سيول وفيضانات ثقيلة جدا في محلية كتيلة وفي مدينة كتيلة بالتحديد، واجتاحت الأحياء الشرقية والشمالية اللي هي أحياء الدونكي وحي السوق وحي هشابة، والآن حي هشابة مفصول تماما عن المدينة، والمياه غمرت المنازل من الداخل.
من جهته قال مضوي محمد ضو البيت مفوض العون الإنساني كتيلة في تصريحات لأجهزة الإعلام أن أكثر من 170 أسرة فقدت منازلها تماما، فيما تأثرت 607 أسرة بالانهيار الجزئي لمنازلهم، وجرفت السيول أكثر من 350 مزرعة. وتعتبر محلية كتيلة غربي نيالة واحدة من بين 6 محليات هي الأكثر تأثرا بالسيول والفيضانات، ومن بينها محليات عدة الفرسان والسلام رهيد البردي كاز بليل ونيالة، بما في ذلك معسكرات النازحين بتلك المحليات. أكد المدير العام لوحدة تنفيذ السدود في السودان محمد نور الدين عدم تأثر سد أمدافوك بالرغم من تعرض ولاية جنوب دارفور لكميات كبيرة من مياه الأمطار التي حطلت في سفوح جبل مرة، مما أثر على الجريان الغير عادي لكثير من هذه المناطق. وقال أن الوزارة ستعمل في إعادة النظر في كثير من التصميمات لتواكب كميات المياه التي تأتي مستقبلا، مشير إلى غياب محطات الرصد والمتابعة التي كانت موجودة من قبل وتوقفت بسبب انعدام الميزانيات، حيث كانت تعمل كمحطات إنذار مبكر تنبه المواطنين على طول المجاري لعمل الاحتياطات اللازمة. كشفت لجنة أطباء السودان المركزية عن مقتل متظاهرين وإصابة 125 عن طريق الدهس بواسطة الأجهزة الأمنية منذ انقلاب 25 أكتوبر من العام الماضي. وقالت لجنة أطباء السودان المركزية في تقرير لها أن حالتي القتل بالدهس المسجلة هي لمجتبى عبد السلام عثمان 23 سنة أصيب نتيجة تعرضه للدحس بعربة تتبع للقوات النظامية في مليونية 5 مايو وتوفى في نفس اليوم، بينما الحالة الثانية للطفل روان طارق الياس أصيبت نتيجة تعرضها للدحس بعربة تتبع للقوات النظامية في مواكب 7 يونيو بالخرطوم، هذا إلى جانب تسجيل عدد 125 حالة إصابة بالدحس في مواكب مختلفة. وأدانت لجنة أطباء السودان المركزية بشدة هذا النهج من قبل السلطات في مواجهة المتظاهرين السلميين، ووصفته بأنه وسيلة ابتدعها الإنقلاب لغرض القتل والإصابة. نظم أطباء الامتياز يوم الأحد وقفة احتجاجية أمام وزارة الصحة الاتحادية بسبب عدم صرف رواتبهم لمدة 8 أشهر رغم مزاولتهم للعمل بالمستشفيات طوال هذه المدة. وقالت لجنة أطباء الامتياز في بيان يوم السبت أنهم ظلوا يعملون في المستشفيات طوال العام المنصرم من دون أي مقابل، وسلم أطباء الامتياز بعد الوقفة الاحتجاجية مذكرة للوزارة تحتوي على مطالب أطباء الامتياز. دعت الهيئة النقابية لأساتذة جامعة القرطوم لوقفة احتجاجية أمام مكتب المدير للمطالبة بمراجعة قرارات لجنة المشاهرة، وذلك يوم الاثنين 15 من شهر 8 الجاري الساعة 10 صباحا. وأوضحت الهيئة النقابية في منشور يخص قضية الأساتذة بالمشاهرة أن النقابة قد خاطبت المدير بتاريخ 2 أغسطس الجاري بخصوص مراجعة القرارات الأخيرة بحق الأساتذة بالمشاهرة. وأوضح المنشور أن الخطاب طالب الوزير بأهمية اتباع المؤسسية ووجود لوائح واضحة تطبق بصورة عادلة على جميع الأساتذة، وربط تجديد عقودات المشاهرة بحاجة الأجسام وقدرة الأساتذة على الأعطاء فقط. وأشار المنشور إلى عدم تلقي النقابة ردا على الخطاب من قبل المدير على الرغم من مضي أكثر من أسبوع من استلامه، وبناء على ذلك دعت الهيئة النقابية لوقفة احتجاجية أمام مكتب المدير للمطالبة بمراجعة قرارات لجنة المشاهرة، ومشيرة إلى اتخاذ خطوات تصعيدية إضافية في حالة عدم الاستجابة من قبل الإدارة. نظم تجمع سوار محلية دار السلام بولاية شمال دارفور يوم الأحد وقفة احتجاجية أمام بوابة المحلية بعد إقلاقها من قبل المحتجين منذ يوم الأربعاء الماضي، وذلك على خلفية مطالبة مواطني المحلية والمتمثلة في إقالة المدير التنفيذي وكل إدارته. وقال الناشط محمد عبد الرحمن محمود لراديو دبنجا أن المدير التنفيذي لا يقوم بمهامه التنفيذية بصدق وأمانة، فضلا عن غيابه التام عن المحلية وسفره المتكرر إلى مدينة الفاجر. وطالب المحتجين حكومة الولاية خلال وقفة بإقالة المدير التنفيذي للمحلية وإقالة إدارته، مؤكدين استمرار إقلاق المحلية إلى حين وصول لجنة من الولاية برئاسة والي الولاية لحل مشاكل المحلية والعمل على تعزيز الموسم الزراعي. أعلن مصححو مادة الرياضيات لامتحانات الشهادة السودانية تصعيد موقفهم بتنفيذ وقفة احتجاجية اليوم الاثنين أمام مركز التصحيح بالخرطوم احتجاجا على تجاهل وزير التربية والتعليم الاتحادي لمطالبهم المتعلقة بزيادة حوافز التصحيح، هذا إلى جانب عدم حضوره إليهم بالرغم من توقفهم ليومين على التوالي عن تصحيح المادة. وكان وزير التربية والتعليم الاتحادي وعد مصححو مادة الرياضيات بزيادة الحوافز منذ 21 يوما، الأمر الذي لم يحدث بعد ما دعاهم إلى إعلان الإضراب. حيا رئيس مجلس السيادة الانتقالي القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان الشعب السوداني ومواطني ولاية نهر النيل ومدينة شندي بالذكرى 68 لسودنة القوات المسلحة والتي وصفها بالذكرى الخالدة. وقال البرهان لدى مخاطبته احتفالات البلاد بالعيد 68 للقوات المسلحة بمدينة شندي يوم الأحد أن أعياد القوات المسلحة ستظل تقليدا تتوارثه الأجيال، مبين أن هذه الذكرى تمر على البلاد وهي تعيش تحت تحديات كبيرة لا يمكن تجاوزها إلا بالوقوف صفا واحدا شعبا وجيشا لتقديم المصلحة الوطنية على ما دونها، حتى نقدم للأجيال القادمة وطنا معافى ينعم بالأمن والاستقرار والتنمية. كشفت جمعية دينار التعاونية بمدينة الفاجر بولاية شمال دارفور عن مواد منتهية الصلاحية تم توزيعها من قبل شركة سلعتي لمواطني المدينة. وقالت الجمعية في منشور أنها استلمت من الشركة سلعة الأرز معبة داخل كراتين بواقع 10 كيلو للكرتون ولا يوجد بها تاريخ الإنتاج وانتهاء الصلاحية. وأوضحت أنه وبعد الاستلام وجدت أن العبوات الداخلية مكتوب عليها الصلاحية لمدة عام، وفي مواقع أخرى بها أختام بتاريخ إنتاج 2020 والانتهاء عام 2014. وأشارت إلى أن سلعة الدقيق المستلم به بعض الديدان، ونبهت أنها تواصلت مع سلطات المواصفات والمقاييس بالمدينة وقامت على الفور بإيقاف التسليم بعد أخذ عينات من الأرز والدقيق. واستنكرت جمعية دينار التعاونية ما قامت به شركة سلعتي. ووفقا للجمعية فأن شركة سلعتي هي شركة تعمل في توفير المواد الأساسية بأسعار منخفضة للمواطنين في الفاجر.
أنا بتكلم هنا بصفتي كزول قانوني، والكلام ده اللي تم إجراء غير صحيح، كان في إجراءات بالرغم من أنه صحيح تدخلوا ناس المواصفات يمكن فحصوا السلع ولقوا السلع فاسدة وأعلنوا الكلام ده في تسجيل صوتي، يمكن تم إرساله لكثير من الجهات أو كان عن طريق إذاعة الفاشر، كانت هي ذاتها يعني كتوضيح للناس، تم إعطاء الفرصة لناس المواصفات ووضحوا أنهم قاموا بالفحص المعملي، ومن خلال نتيجة الفحص المعملي لقوا أنه كل من سلعتي الأرز والدقيق كانت الاثنين منتهيات الصلاحية، وبالتالي هي لا تصلح للاستعمال الآدمي. ومع ذلك
أثارت غرامات فرضتها محلية ربك بولاية النيل الأبيض على أطفال يعملون بالدرداقات في نقل البضائع بالسوق استياء وسط مواطني المحلية، حيث قوبلت الخطوة بهجوم كبير من شباب المدينة على منصات التواصل الاجتماعي، وانتقد محامون الغرامة ووصفوها بالفضيحة الكبيرة إذ بلغت قيمة الإيصال 30,000 جنيه. وقال محامون في تصريحات صحفية أن الإيصال يعد جريمة جباية في دولة أرخص ما عندها حق الإنسان في الحياة والعمل والكرامة. وزعت الإدارات الأهلية بمحلية السيريف بولاية شمال دارفور يوم الأحد المساعدات الإنسانية التي وصلت إلى متضرري أحداث محلية كلبوس بعد مرور شهرين ونصف من وصولهم إلى حاضرة محلية سرف عمرة ومناطق أم جرورة وجابك الله. وأفادت مصادر راديو دبنجا أن المساعدات تشتمل على المشمعات والبطاطين والأواني المنزلية، حيث شرعت الإدارة الأهلية في توزيعها على النازحين. وأشارت إلى عدم وصول المواد الغذائية على الرغم من الظروف المعيشية الصعبة التي يعيشها النازحين، هذا بجانب عدم توفر الرعاية الصحية خاصة للشرائح الضعيفة مثل النساء والأطفال والعجزة. الخبر الأخير في النشرة، شهدت أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه السوداني ارتفاع متواصل خلال اليومين الماضيين، وأرجع متعاملون في السوق الموازي ارتفاع أسعار العملات إلى زيادة الطلب مقابل شح العرض من النقد الأجنبي. وبحسب متعاملون في السوق الموازي، فقد ارتفع سعر الصرف للدولار في الأسواق خلال يوم الأحد إلى 574، وسعر البيع إلى 478 جنيه. مستمعي راديو دبنجا الأعزاء، بهذا الخبر نكون وصلنا إلى نهاية نشرتنا لهذا اليوم. أنا بشكر لكم حسن المتابعة والاستماع، وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة، لكم مني أطيب التحايا.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان اليوم. وفي هذه الجولة،
استغالة وزيرة الحكم الاتحادي بثينة دينار اليوم،
نداء أهل السودان للوفاق الوطني يختم أعماله أمس بأربعة لجان، وجولة السودان تقف على المتضررين في منطقة الميكيلاب بمحلية بربر بالولاية الشمالية، وإضراب الكوادر الطبية يتواصل بشمال دارفور، واليوم كل المستشفيات تتوقف عن الخدمة. ونختتم جولة السودان اليوم بزيارة وزير الصحة الاتحادي ضمن برنامج إسناد الولايات. نبدأ كالعادة باستعراض لعناوين الأخبار.
والزميل الأمين رمضان.
الواثق البرير الأمين العام لحزب الأمة القومي والناطق باسم الحرية والتغيير يقول مبادرة نداء أهل السودان وتوصيات مؤتمر المائدة المستديرة من أجل تشكيل حكومة مدنية يعمل العسكر من خلف الستار لتوجيهها في الاتجاهات التي يريدونها. وزير المالية والتخطيط الاقتصادي دكتور جبريل أبراهيم يؤكد استعداد السودان وانفتاحه على كافة الاستثمارات والشراكات الاستراتيجية مع الجميع. مقتل المواطن حلوف أحمد حلوف بطلقة ناري على يد مسلحين بمنطقة أبو جنوك بولاية غربي كردفان، وتوتر في المنطقة عقب الحادثة. وفاة 8 أشخاص وانهيار 2000 منزل، ومطالبة بإعلان دلتة القاش منطقة كوارث. وفاة امرأة في ولاية جنوب دارفور جراء الأمطار الغزيرة التي اجتاحت الولاية. النازحون بمعسكر كلمة يطلقون نداء عاجل لتقديم المساعدات العاجلة للمتأثرين بالسيول والأمطار. انجراف كوبري عند الفرسان رهيد البردي بجنوب دارفور جراء السيول والأمطار. مناشدة لإغاثة المتضررين من السيول والفيضانات بولاية نهر النيل. إغلاق تام للعنابر والمراكز الصحية بمدينة الفاشر على خلفية إضراب الكوادر الطبية. وقف احتجاجية تضامنية مع مرضى السرطان بمستشفى الذرة بمدينة ود مدني بولاية الجزيرة. لجان مقاومة الكلاكلة تنظم وقفة دعائية لإضراب 24 أغسطس. لجنة استئناف انتخابات نقابة الصحفيين تعلن مساء الاثنين نهاية للطعون. وقفة احتجاجية لأساتذة جامعة الخرطوم رفضا لقرار لجنة المشاهرة.
شكرا الأمين رمضان.
اختتم مؤتمر المائدة المستديرة لنداء أهل السودان جلساته أمس بقاعة الصداقة بالخرطوم، ورفع مخرجاته التي تمثلت في أربعة لجان: لجنة تدابير الانتقال، ولجنة معاش الناس، ولجنة الهوية، ولجنة أخرى للثقافة وقضايا المجتمع، ولجنة السلام والعدالة. نبدأ بالدكتور هاشم قريب الله المدير التنفيذي لنداء أهل السودان ليطلعنا على جانب من مخرجات المؤتمر. مرحبا دكتور.
نداء أهل السودان للوفاق الوطني، بيان صحفي حول مخرجات مؤتمر المائدة المستديرة. يسمي نداء أهل السودان للوفاق الوطني ثقة قطاعات كبيرة لها وزنها المعتبر السياسي والاجتماعي والثقافي، ومن الشباب والنساء وأصحاب المهن ومنظمات المجتمع المدني والشخصيات الوطنية وكل الذين شاركوا في مؤتمر المائدة المستديرة واللجان المتخصصة وجملة المناشط والمشاورات السابقة لمؤتمر المائدة المستديرة. إن مخرجات مؤتمر المائدة المستديرة كانت خلاصة تشاور طيف واسع ومتنوع ومتعدد من السودانيين بمختلف الخلفيات السياسية والاجتماعية والمعرفية والمهنية والإثنية والجهوية، علماء وحكماء وخبراء مشهود لهم بالحكمة والرأي السديد، بذلوا فيها مجهودات معتبرة وخضعت لتقليب الرأي والتماس الحكمة والصواب، فجاءت شاملة معتدلة خاطبت بعمق كل قضايا ومطلوبات الفترة الانتقالية وصولاً للشرعية الانتخابية، كما خاطبت مخرجات الحوار هموم الناس في الاقتصاد والمعاش والأمن والسلام وخدمات التعليم والصحة والخدمات الأخرى وقضايا الشباب والنساء والمجتمع والهوية والرياضة والخدمة العامة وغيرها من اهتمامات الشعب في ريفه وحضره. لما كان هدف نداء أهل السودان للوفاق الوطني هو جمع كلمة أهل السودان قاطبة والسعي لأوسع وفاق وطني ممكن، ولما كان منهج نداء أهل السودان للوفاق الوطني هو التجرد في التواصل مع جميع مكونات الساحة الوطنية دون استثناء، فإن النداء سيسعى ويبذل قصارى جهده في عرض مخرجات مؤتمر المائدة المستديرة على القوى التي لم تتمكن من المشاركة في المؤتمر، وذلك بهدف تحقيق أكبر قدر ممكن من توافق السودانيين. النداء يمد أياديه بقلوب مفتوحة لكل أبناء الوطن، نتحاور معهم ونستوعب أفكارهم ما دامت بناءة وداعمة لتحقيق الوفاق والإجماع الوطني دون المساس بجوهر مخرجات مؤتمر المائدة المستديرة. فوض النداء رئيسه ولجنته العليا والتنفيذية للتواصل مع الجميع لشرح مخرجات النداء وتوسيع قاعدة المشاركين الراغبين في التعاون لوضع حد سريع وعاجل للأزمة الوطنية المتطاولة التي لا تحتمل التأجيل، فقد تأزى شعب السودان من الفراغ الحكومي وتعطلت مصالحه وما عاد يحتمل هذه الأوضاع غير المستقرة التي انعكست سلباً على كل مواطن. على أن تنتهي المشاورات خلال أيام معدودات دون إبطاء يدفع ثمنه المواطن البسيط. يهني نداء أهل السودان الشعب والجيش السوداني بعيد القوات المسلحة، ويؤكد لأبطال الجيش السوداني المدافعين عن تراب ووحدة الوطن بأن تضحياتهم في الحاضر والتاريخ ستظل محل تقدير وعرفان من كل مواطن، وأن الشعب السوداني بكل مكوناته الاجتماعية والسياسية يدرك واجباته في نصر ودعم جيشه حامي الأرض والعرض، ويؤكد النداء على وحدة أبناء السودان في مناصرة جيشهم وتمكينهم من أداء واجباتهم الدستورية والوقوف سندا له. والله ولي التوفيق. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
ونبقى المستمعون الكرام في مؤتمر المائدة المستديرة الذي اختتم أعماله أمس، والآن نستمع إلى رؤية الحرية والتغيير وحزب الأمة ممثلة في الأمين العام لحزب الأمة والناطق الرسمي باسم الحرية والتغيير الواثق البرير، فلنستمع.
الحلول أو مخارج للأزمة الوطنية هي في الحقيقة نحن في رؤيتنا في حزب الأمة لا تبير إذا كانت بالطب في اتجاه تلبية طلبات الشعب السوداني وتلبية الشارع والتحول المدني الديمقراطي. فيما يخص مبادرة الشيخ الجد، نحن عندنا يعني فيها رأي واضح، بنفتكر إنه يعني هذه المبادرة جاية من خلفيات، مع احترام الشديد للشيخ ومن معه، لكن انطلاقتها منذ البداية لهذه المبادرة لم تكن البداية موفقة، حيث لم يتم تعريف طبيعة الإشكالية في السودان بالشكل الصحيح. احنا معرفين طبيعة الأزمة اللي هي الانقلاب العسكري 25 أكتوبر وقطع الطريق أمام التحول المدني الديمقراطي، لكن هم من الواضح معرفين الأزمة دي بنزاع بين مجموعة بتاعة مدنيين، وهذا غير صحيح. بالتالي عدم تعريف طبيعة الأزمة نفسها كانت دي الإشكالية من البدء. نحن علنا رأينا في الوضع ده. النقطة الثانية والأساسية، الأطراف التي تم دعوتها وجمعها في هذا المنشط واضح أنها هي الأطراف التي كانت تدعم انقلاب 89 والأطراف التي تدعم انقلاب 25 أكتوبر. بالتالي هي محاولة لإعادة العقارب الساعة للوراء وتدين القوة السياسية الثورية المؤمنة بالتحول الديمقراطي مع القوة المؤمنة بقطع الطريق أو بالانقلاب العسكري، ومحاولة تشكيل حكومة مدجنة يعمل العسكر من خلف الستار لتوجيهها في الاتجاهات التي يريدونها. نحن وضحنا رأينا بوضوح، نحن مع كل المبادرات مع احترامنا للأفكار. نحن أيضا في حزب الأمة طرحنا خريطة طريق واضحة المعالم لا لبس فيها، محددة طبيعة الأزمة، معرفة طبيعة الأزمة ومحلل الطبيعة ومقدمة حلول واضحة وآليات لتلك الحلول، ومضينا في هذه الخريطة لخطوات نحسب أنها إيجابية للأمام. هنالك بعض المبادرات التي يتم إطلاقها، مبادرة الجيد وإن كان الحوار الوطني التي مجموعة من الأكاديميين وبعض المبادرات، نرحب بكل الجهد الإيجابي الذي يصب في اتجاه عودة المسار المدني الديمقراطي، ولكن من المؤكد لن نكون أي في جزء من أي محاولة لإخماد ثورة ديسمبر المجيدة أو للغفل من أو على مطالب الشعب السوداني ومطالب الشارع ومقاومته ونسائه ورجاله.
نعم دكتور، التوصيات كانت 38 توصية. التوصية الأخيرة مراجعة كل ما قامت به لجنة إزالة التمكين في دي. التوصية 4 رفع مظلمة المنتجين المتضررين من قرارات الحكومة الانتقالية بوضع يدها على عدد من مؤسساتهم وأصولهم وممتلكاتهم وأسهمهم الجماعية والعامة ورد هذه الحقوق لأهلها وفق نظم تأسيسها.
دون الدخول في التفاصيل تحت التوصيات، هي الفكرة واضحة كانت من المبادرة دي، هي إعادة النظام البائد إلى موقعه. ثم بدوا بعد 25 أكتوبر أعادوا جزء كبير جدا من النظام البائد، عمل قرارات ارتدادية كبيرة جدا على ثورة ديسمبر. الآن يريدون شرعنة وإكمال هذه العودة. نحن حقيقة بنحتضر من 25 أكتوبر إلى الآن عادت أعداد كبيرة جدا من عضوية المؤتمر الوطني، عادوا في أجهزة الدولة إن كانت المدنية والأمنية والعسكرية، عادوا في كل المناحي. الاستراتيجية بتاعتهم الآن اللي هي المربوطة في الإعادة، جزء كبير منها اللي هي إعادة واسترداد الأصول التي تم استلامها بواسطة لجنة التمكين، ودي طبعا على نوع في بعض اجتماعاتهم في الخفاء دي انه التنظيم الإسلاموي بحاول ارجاع تلك الأصول والمستردات. وخطوتنا الثانية هي محاولة إعلان الانتخابات المبكرة، حيث هم بيحتقدوا انه بإمكانياتهم دي انهم حيقدروا انهم يرجعوا تاني للشرعنة نفسهم، يعني إما عبر ما يسمى بهذه المبادرات أو بالانتخابات المطبوخة. كل هذه التوصيات يحاولوا أن يغبشوا على الشعب السوداني من هو، ولكن أفتكر الوعي الشعب السوداني والوعي الديمقراطي بقى واضح، والفكرة التحليل هي جيدة للتوصياتهم. حتى للحبيرتان جزء كبير من الأشياء المنقولة عبر اجتماعاتهم كلها بتصب نحو هذا الهدف، لكن أنا أفتكر خرجت هذه التجمع أو المائدة المستضيعة، أفتكر النتيجة عدم قبول واسع من أطياف الشعب السوداني بهذا الملتقى وعدم تقبلهم لهذه التوصيات. هم في بياننا المحبب الطلع ده واضح أنهم هم شعرين أنه التوصيات أو مؤتمر المائدة ده لم يتم يعني ما عنده كان قبول واسطة الشعب السوداني. هم غرروا إنه اللجنة ذاتها برئاسة الشيخ نفسه تحاول توسع دائرة القبول لهذه التوصيات، لكن أنا في رأيي الشخصي هذا المائدة المستديرة وهذا التجمع كان مضيعة للوقت، ما أضاف قيمة للجهد المبذول لحلحلة الإشكاليات، لكن نعمل للأمام أن يكون جزء من تجارب وتراكم خبرات الشعب السوداني نقدر نستفيد منه في إطار الحل الحقيقي الشامل بدون إخفاء مجموعة أو بدون محاولة لإعادة النظام البائد مرة أخرى ساحة سياسية.
والآن ننتقل إلى محلية بربر التي تأثرت معظم قراها بالأمطار وخاصة قرية الكيميلاب. جولة السودان اليوم تقف على حجم الأضرار في منطقة الميكيلاب والاحتياجات العاجلة.
ما زالت الأزمة على حالة في منطقة الميكيلاب جنوب بربر، المنطقة المتضررة من السيول، وأكثر حاجة الآن يعني تعتبر عاجلة، ومن هنا وعبر راديو دبنجا بنرسل رسالة للجهات الداعمة، المنظمات الداعمة الدولية والإقليمية والمحلية، في أنه المتضررين الموجودين الآن ما زالوا في العراء، بالرغم من النداءات الكثيرة لكن ما زالوا في العراء، محتاجين لخيم، ده الواجب الأول المقدم، محتاجين لحوالي أكثر من 1000 خيمة على أساس أنه تأوي الأسر القاعدة في العراء. الحاجة الثانية المهمة ورسالة بنوجهها لوزارة الصحة ولاية نهر النيل، ونتمنى أنه تتعامل معها بأهمية وتتفاعل معها، اللي هي أنه المركز الصحي الموجود في منطقة المكيلاب اللي هو كان بيقدم الخدمة الصحية لكل المنطقة حوالين غرية المكيلاب وما حوالينا يعني. المركز الصحي ده الآن بيشتغل دوام واحد في الفترة الصباحية، وطبعا المتضررين ديل من السيول والأمطار بيواجهوا إشكالات صحية، بيواجهوا ثعابين، بيواجهوا عقارب، بيواجهوا إصابات، ولذلك محتاجين لخدمة مستمرة 24 ساعة. عشان كده الرسالة المهمة العاجلة البرسلة لوزارة الصحة نهر النيل إنه من المواقع الصحية المؤسسات الصحية الحوالين محلية بربر يفرغوا كوادر من الفئات المختلفة على أساس إنه يكون في تغطية مستمرة في مركز صحي المكيلاب على مدى 24 ساعة، على اساس انه في اي حاله مستعجله، في اي حادث، في اي حاله يقوموا يستقبلوها ويتعاملوا معها. الرساله دي بنكررها لوزير الصحه نهر النيل، ونتمنى انه يستجيب لها بسرعه.
اضراب الكوادر الطبيه بشمال دارفور يدخل الاسبوع الثالث، وتوقفت كل المستشفيات بالفاشر اليوم عن الخدمة حول تداعيات هذا الإقلاق. جولة السودان استطلعت عدد من المواطنين، فلنستمع.
صراحة يتضرروا منه كل المواطنين، واحد. نمر اثنين، طبعا يعني الإضراب ده يترتبت على حاجات كثيرة، يعني من ضمنها طبعا الإهمال الكبير اللي حصل في كل المستشفيات من ناحية نظافة ومن ناحية رعاية صحية، دي حاجة. الناحية الثانية برضو يعني في إهمال الإضراب ده برضو، يعني في ضرر منه بالذات الناس اللي بيجوا من الغورة برا ومن الأغاليم. زيادة على كده برضو يعني في حاجات تانية، يعني دي بترجع للإدارة بتاعت المستشفيات. حتى كانوا قبل الإضراب كان في يعني أحيانا التيار الكهربائي بينقطع، وفي ناس بيكونوا في غرفة العمليات، يعني في أشياء بتكون مثلا أشياء بتكون محتاجة للكهرباء، وحصل حصل يعني واقع زي دي. يعني والله بصراحة يعني انا اقتضي الرجل كلام ده اقول لك انه يعني بالاضراب ده ما بتتحل المشاكل الاثنين. يعني المفروض انه لو في اي حاجه الناس تتفاوض تقعد مع بعض يشوف الحل شنو. لكن مثلا في ناس بين الموت والحياه وفي ناس مثلا منغزين ليه يقولوا احنا مضربين لانه احنا مثلا ما ادونا قروشنا ونحن عندنا مستحقات. يعني بصراحه ده حاجه مخجله. ليه لا الاستاذ كله دخل في اضراب والمستشفيات يعني حتى لدرجه الحراس اللي بيكونوا في البوابات ما في. هذه والله بصراحه يعني دي مشكله كبيره احنا وقعنا فيها. وما يعني ما الناس دي ذنبهم شنو؟ ضئيل. فشوف يعني دي مشاكل كبيره. يعني مفروض الناس عندهم مشاكل عندهم مستحقات يقعدوا يتفاوضوا يعني وبنفس طويل وكده.
بالنسبة للكادر الصحي الإضراب حق الكادر الصحي أثر كبير على المواطن وإغلاق المستشفيات وعدم الرعاية الصحية. أنا عندي حالة كنت بالمستشفى التعليمي من عدم الكادر وعدم الرعاية الصحية أدت إلى الوفاة.
بسم الله الرحمن الرحيم. والله بصراحة إضراب الكادر الطبي ده أثر تأثير كبير جدا جدا على المواطن البسيط. في بعض المواطنين حالاتهم سأت أكثر وأكثر واضطروا إنه يلجأوا للمستوصفات الخاصة. وطبعا ده ما أي زول بيقدر يتعالج فيها بسبب طبعا الظروف الاقتصادية المعروفة. والمواطن البسيط ما بيقدر يلجأ لها بصراحة. فمهنة الطب هي مهنة إنسانية قبل كل شيء. وبتمنى إنه الدكاترة على الأقل يحاولوا إنهم حتى لو يطالبوا بحقوقهم يضربوا إضراب جزئي ما كل عشان المواطن البسيط ما يتأثر بها أكثر وما عنده ذنب خالص فيه.
استقالت اليوم وزيرة الحكم الاتحادي بثينة دينار. في المساحة التالية نقف على حيثيات وأسباب استقالتها فلنستمع إليها.
أنا وزيرة الحكم الاتحادي بثينة إبراهيم دينار اليوم 15 أغسطس حقدم استقالتي من منصب وزيرة الحكم الاتحادي لأسباب عدة وكنت قد تقدمت قبلا بعد انقلاب 25 أكتوبر وعند عودتي ومباشرة مهامي في الوزارة كنت قد تقدمت ببيان وضحت فيه أسباب عودتي للوزارة ومباشرة عملي. كان من أهم هذه الأسباب اللي هو اتفاق جبل سلام السودان. وكل الناس بتعلم أنا جيت الوزارة دي من خلال هذا الاتفاق وتغلبت هذا المنصب مرشحة من تنظيم الحركة الشعبية لتحرير السودان وشغلت منصب وزيرة للحكم الاتحادي. وزارة الحكم الاتحادي هي وزارة بتعنى بقضايا بتاعت شعب بتاعت مستويات مختلفة من الحكم في السودان. فبتتطلب نوع من يعني الثبات في الوضع بتاعها حتى وإنه الوزير اللي بيكون قاعد فيها يؤدي المهام بتاعته. فأنا الأسباب بتاعت استغالتي أولا اتفاق جوبا أنا جيت من خلاله. الاتفاق ما منفذ كله معطل من ترتيباته الأمنية من كل الآليات بتاعت تنفيذ الاتفاق هي ما يعني في نفس المكان. الاتفاق ما ماشي بالشكل اللي مطلوب ينفذ به على رأس الترتيبات الأمنية. ودي كانت يعني واحدة من العناصر الأساسية في اتفاق جوبا إنه تتم في شكل في وقت وجيز على أساس إنه نحن نضمن الاستقرار والسلام في السودان. أضيف على ذلك زي ما ذكرت إنه الوزارة عشان تقوم بمهامها لابد من إنه كان يكون عندها يعني وضع مريح حتى وإنها تقدر تشتغل. فالوزارة أو كوزير عشان أدي المهام بتاعتي واجهتني مشاكل كثيرة جدا جدا من ضمنها ضعف الدعم المادي بالنسبة للوزارة. وأنا ذكرت كل الأسباب دي في الاستغالة بتاعتي. إجراءات المفروض من صميم اختصاصات الوزارة بيتم فيها التدخل وأنا رفضت الكلام ده. فيما يعني التعيينات بتاعت المستويات المختلفة هي من مهام الوزارة. في أجسام عندها علاقة بالوزارة، المفروض الوزارة هي الجهة الوحيدة المختصة تحلها أو تبقيها أو تصحح من الوضع بتاعها، فرفضت الإملاءات في المهام بتاعتك وزير وفي اختصاصاتي. فالأسباب اللي أنا ذكرتها في الاستغالة كثيرة جدا جدا، بتاخد حيز كبير، فللأسباب دي أنا قدمت الاستغالة بتاعتي. وعلى أس كل الكلام اللي أنا قلته، القضايا بتاعت الثورة وقضايا مطالب الشعب السوداني والوضع بتاع حقوق الإنسان في السودان بيتطلب إنه الزول يكون في موقع يخليه يرفض الحاجة اللي هو بيقدر يرفضها. فالوزارة بتغيد الإنسان في إنه يرفض بعض الأشياء اللي هو ما متوافق معها أو ما من ضمن المبادئ بتاعته وما من ضمن قضايا الثورة في السودان. فبالتالي أنا رفضت إنه أكون موجودة في الوزارة دي، حتى وإنه أوفر لنفسي مساحة بتاعت إنه أقول لا متى ما أنا أردت إنه أقول لا. فبشكر يعني كل الشعب السوداني اللي تحملنا رغم رفضهم للوضع القائم. نحن كنا شركاء، وأنا بالأخص يعني كنت في الفترة اللي فاتت شريكة في الحكم، جيت مؤخرا ورفضت الكلام ده، لكن أن تأتي أخيرا خير من أن لا تأتي. شكرا جزيلا.
ونختتم جولة السودان اليوم بزيارة وزير الصحة الاتحادي ضمن برنامج إسناد ولايات السودان المختلفة والمواطنين في كل أنحاء السودان من خلال دعم وإسناد النظام الصحي وتوطينه بالولايات. مرحبا.
برنامج إسناد الولايات السودان المختلفة والمواطنين في كل أنحاء السودان، كانت هذه زيارة لإقليم النيل الأزرق للوقوف على المؤسسات الصحية ودعم وإسناد النظام الصحي بالإقليم. حقيقة سبقت الزيارة اللي هي كانت مكونة حاليا من عدد كبير جدا، احتمال أكبر فريق اتحادي ينف معايا الولايات والأقاليم نزور إقليم النيل الأزرق، ابتداء من الإمدادات الطبية والطوارئ الصحية ومدير الأجهزة الطبية ومدير الطب العلاجي ومدير التنمية والمشروعات ومدير المعامل والمكتب التنفيذي، كلهم كانوا معنا في هذه الزيارة. سبقت هذه الزيارة كثير جدا من التواصل مع الإخوة في حكومة الإقليم والمسؤولين من الصحة في الإقليم، خاصة إبان الأحداث الأخيرة أيام عيد الأضحى المبارك. نسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل من فقدنا وأن يداوي الجرحى. كان هناك تحرك كبير جدا لمعالجة الحالات واستقبال الحالات في الخرطوم ومعالجتها، ومن ثم كانت برضو فرصة إنه لابد من تقوية النظام الصحي في إقليم النيل الأزرق، على أساس إنه يستطيع يكون قادر على مجابهة كل الحالات اللي بتريد معالجة كل الحالات، سواء كانت جراحية سواء كانت طبية سواء كانت أطفال أو غيرها. الإقليم النيل الأزرق فيه عدد من المستشفيات بدأت زيارتها صباح هذا اليوم، منها المستشفى الصيني. احنا قبل 3 شهور وقعنا الاتفاقية المشتركة مع حكومة الصين على الاستمرار في هذا المستشفى، والفكرة مع الإخوة في ولاية في إقليم النيل الأزرق إنه يكون مستشفى تحويلي فيه خدمات متخصصة، جراحية متخصصة، خاصة جراحة المناظير، جراحة العظام، جراحة الجهاز الهضمي والعناية المكثفة وتأهيل الأجهزة والمعدات، خاصة جهاز الأشعة المقطعية في القريب العاجل. في تحرك قوي جدا على مستوى الإقليم وعلى مستوى الاتحادية، على أساس أنه يتم تشغيل وافتتاح المستشفى قريبا إن شاء الله في ما أكثر من 3 شهور بإذن الله سبحانه وتعالى. استمرت الزيارة وحسي حاليا في واحدة برضو من الإشراقات الجيدة جدا في إقليم النيل الأزرق، بالرغم من الظروف الصعبة وهشاشة النظام الصحي، لكن برضو الإخوة متحركين في إنشاءات جديدة للصحة، منها هذا الصرح اللي هو الحوادث الجديدة للمستشفى، وتم بشراكة مع الإخوة في التأمين الصحي تمويل للأجهزة والمعدات. في بعض الاستكمالات، لكن حيكون إضافة حقيقية للمستشفى بسعة يقال إنها 60 سرير، معناتها سعة كافية جدا لاستقبال الحالات. مرينا عليه وإن شاء الله ما يتم التشغيل، ونكون مع التأمين الصحي مع حكومة الإقليم إن شاء الله في توفير ما تبقى من الأجهزة والمعدات. الجولة هتستمر للمستشفيات للوقوف على الإمداد الطبي في الولاية، وكذلك لمسألة توطين الخدمات في إقليم النيل الأزرق، وده مشروع بدينا فيه بالفعل، خاصة إرفاد الأخصائيين اللي بيحتاج لهم الإقليم. بدينا في الترتيب للموضوع ده، في بعض الأخصائيين جو، في الميشن الأخيرة دي ورجعوا، لكن حيتم إرسال بعض الأخصائيين خاصة اللي بيحتاج لهم الإقليم في توطين هذه الخدمات. تستمر الزيارة ونأمل إن شاء الله إنه عدد كبير من المستشفيات بإقليم النيل الأزرق تلقى حظها الاتحادي في التشغيل، في التمويل، في الأجهزة والمعدات، وكذلك برضو الوقوف على جانب الطوارئ الصحية في الإقليم. برضو نحن في خريف وموعودين للأسف حنكون في السودان بأوبئة نتيجة الخريف والأمراض المنقولة بنواقل الأمراض زي الملاريا وزي الحلميات وغيرها، وخاصة مؤخرا حصل شيء من النزوح بسبب الأحداث. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرفع البلاء عن أهلنا في إقليم النيل الأزرق، لكن برضو حيكون هناك زي ما تم إسناد في الجانب العلاجي، سيكون هناك إسناد في الجانب الصحي وإصحاح البيئة وجانب مكافحة نواقل الأمراض والطوارئ الصحية.
بهذا المستمعون الكرام نكون قد وصلنا بكم لختام جولة السودان اليوم، قدمناها لكم من راديو وتلفزيون دبنجا. حتى الملتقى، لكم تحياتي وتحايا الفريق العامل، إلى اللقاء.
قضايا الشباب، قضايا الشباب، برنامج يعنى بقضايا الشباب ويصدح نافذة لهم لإبداء آرائهم حول قضاياهم المختلفة. قضايا الشباب.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج قضايا الشباب، ويسعدنا خلال اللقاء أن نستضيف كل من مرتضى عصام الملك من مبادرة نفير تأهيل معهد النور للمكفوفين بمدينة كسلة، والأستاذة الدرية محمد بابكر القيادية في لجنة المعلمين السودانيين من الخرطوم للحديث حول قضايا الطلاب والطالبات ذوي الاحتياجات الخاصة من حيث الكوادر التعليمية المدربة والبيئة الدراسية الملائمة لظروف هذه الشريحة، بالإضافة إلى المعينات الدراسية البدعين. في البداية أعزائي المستمعين، حيكون معنا السيد مرتضى الملك ليكلمنا عن مبادرتهم لمساندة طلاب معهد النور للمكفوفين بكسلة. أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجا.
حاليا نحن كنا شغالين مع المعهد بتاع النور، تمام، كان أيام الامتحانات، وما الامتحانات طبعا ما أدوم رغم جلوس، تمام، فما امتحنوا مع الطلاب، مع الطلاب العاديين يعني الصحيحين، ما امتحنوا معهم. فنحن الموضوع ده جرينا فيه ومشينا الوالي ومشينا وزارة التربية والتعليم وما أدراك، ويعني قضايا عديدة في المحاكم، تمام، وفي النهاية يعني امتحنهم بعد أسبوع كده، تمام، امتحنوهم وشوية كده الامتحان يعني كان فيه مشاكل، إنه الوزارة ما عندها أوراق، يعني شفت الأعذار الباطلة ديك، أعذار باطلة كده. فالمهم الحمد لله رب العالمين وقفوا معنا، جهز لنا المخابرات، طلبنا منهم ترحيل للطلاب، لأنه صراحة يعني المشكله الاولى بتاعت عدم الامتحان اللي هي كانت الترحيل، الناس اللي قالوا امتحانهم انه ما لقوا لهم ترحيل، وفي نفس الوقت ادم جمع مديم عربيه 2018 جديده مدينا عليهم، حتى قالوا عربيه في مموري في الخرطوم، عشان كده ما عندهم عربيه ثانيه فممتحنهم. المهم ان احنا امتحناهم صراحه، الناس الجهاز ما قصروا معانا، ورحلوهم لنا من بدايه الامتحانات لغايه نهايه الامتحانات، ويتكفلنا بالواجبات بتاعتهم، حتى تكفلنا بانه الامتحانات وهنا تكون ساير علينا نحن، لا من النتائج طلعت والحمد لله رب العالمين، يعني الامور ماشيه كويسه خالص. المشكله في المعهد ذاته في نفسه، اول حاجه البيئه بتاعت المعهد ما مهيئه، محتاج له صيانه كامله، صيانه لل يعني صيانه للمكاتب، تمام، صيانه للطلاب ذاته للفصول، يعني المعهد كله اول حاجه الخط بتاع السير بتاع الطالب ما طبعا مكفوف، عنده خط سير، فيلا مع الصيانه، وكان قبل عندهم صيانه في المعهد جنبهم، كبوا لهم خرسانه وتراب وحجر وكده، شويه كده بقيت عندهم عوائق في شنو، في انه يصلوا المدرسه ذاتها او يصلوا الفصل جوا المدرسه، يعني صراحه انا كانت حاجه صعبه شديد. فالمهم بجهودنا وبجهود المواطنين جبنا الناس وفرشنا الخرسانه وزحينا لهم العوائق اللي كانت قاعده دي، لكن يعني ما مجهود، يعني مجهود بتاع انه الحاجه دي تزحها خلاص ابدا، يعني حاجه كده مؤقته، لا من الامتحانات تنتهي، لكن للآن العوائق ذاتها هي قاعدة والفصول ما مهيئة. يعني تخيل الفصول فاتحة بيجي يسرقوا المراوح وبيجي يسرقوا اللمبات والكنب والثلاجة، قالت قبل سرقوا ثلاجة، فيعني فصولهم ذاتها ما مهيئة نهائي، ما مهيئة، وعامل اليوم عتب عالي. فأنا ما أعرف الناس اللي بيجوا يشتغلوا ديل بيشتغلوا عليها أساس، فده المفروض ده ما زول طبيعي. يعني
هل المدرسة مهيئة من ناحية التصاميم الخاصة بالطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة؟
نهائي ما مهيئ من كل النواحي، حتى الأساتذة اللي قاعدين ما مهيئين، والوزارة ما عاملة أي حاجة. نحن الناس دي اتكفلنا بترحيله، اتكفلنا بوجباته، اتكفلنا يعني ما خلينا حاجة، والكلام ده كله تحت وزارة التربية والتعليم.
أنتوا واجهتوا إدارة التعليم بكسرة بهذه المشاكل؟
والله واجهنا تكلمنا معهم، لكن في يعني نظام تهرب من المسؤولين بأعذار باطلة. يعني تهربوا، حتى تخيل عدم الامتحان ده بس قالوا عشان ترحيل، هم 9 طالب، تخيل شوف الكلام ده. يعني المدير كان جاب عربيته وجاي ترحل بيها ودى بيها 9 طالب ديل، كان حجي شنو؟
يعني الترحيل كان برحل الطلاب ديل من منازلهم الى المدرسه.
ايوه بشكل يومي برحلوهم من بيوتهم للمدرسه، والله مدينهم الشريحه دي مديها اليوم ادم جمع، وحتى الشريحه قالوا ادوهم ماموريه وما ماموريه، وتاني بيوشى ما جات كادم رغبة. يعني الناس ما عاوزه تساعد الشريحه دي، لانه شريحه بالنسبه لهم 9 نفر ديل طبعا ما كنت عرفتها، فما بيأثروا. من قمت انا ومعي سمر سليمان ومعي ناس حامس النيت وديل، يعني قمنا على الموضوع ده، فيا دابهم اتحدوا فيه. يعني موضوع الترحيل والاكل ودي حاجه هينه، لكن المشكله ايه شنو؟ المكاتب اللي بيقعدوا فيها تمام، او الفصول. والله انا لم الا جبت صحباتي ودفعنا وكده وجبنا ناسنا ديل، حتى شنو؟ قلت لهم ما نضيف بس، ما عملنا حاجه ثانيه طبعا، نظفنا بس.
طيب المعهد مدعوم بالمعينات الدراسية الخاصة بهذه الشريحة زي البورتات اللي بيكتبوا فيها والمجسمات الخاصة بهم؟
الحاجات دي متوفرة، يعني أنا عندي ناس بيوفروها لي اللي هو الكتب والمشاية والحاجات دي والعصاية بتاعت المكفوفين دي، فدي متوفرة هو مشكلة. لكن مشكلة في الفصول، في البيئة بتاعتهم، في البيئة التدريسية، فصراحة يعني مشكلة كبيرة هي. عانينا قدر ما عانينا وتكلمنا ورفعنا في الفيس وكلمنا وقلنا وسوينا ومشينا للوالي وعملنا بلا جدوى.
وعلى المستوى بتاعت المعلمين اللي بيدرسوا المعاقين دي، المواصفات المفترض تتواجد فيهم شنو؟
يلا انا الحاجه دي ما تعمقت فيها، لكن صراحه ما في كفاءه بتاع الدراسه. يعني لاحظت الاساتذه طلباتهم كلها عباره عن شنو؟ ترحيل وجبه، فما في زول قال يا جماعه الطالب ده مفترض نعمل له كده. يعني همهم الكبير الوجبه، همهم الكبير الترحيل، همهم الكبير الكهرباء، عرفت؟ يعني متطلبات غير المتطلبات الدراسيه، وهم حاجه تكون المتطلبات الدراسيه هي اولى من الحاجات دي كلها. دي الحاجه الناس تنتجها عن الموضوع ده.
من خلال جلوسكم مع هؤلاء الطلاب المعاقين التمستوا منهم شنو؟ يعني شنو كان انطباعكم عن شعورهم تجاه هذه المشكلات المحيطه بهم؟
مهمشين صراحه، والحاجه اهم حاجه حاسين بين الناس مهمشين طبعا، وصلوا لهم الاحساس طبعا.
شكرا لك مرتضى المليك، ومنها ننتقل للاستاذه دوريه محمد بابكر ونسمع منها حول دور وزاره التربيه والتعليم تجاه الطلاب والطالبات ذوي الاحتياجات الخاصه. اهلا ومرحبا بك استاذه دوريه في راديو دبنجة.
والله طبعا يا هو المشاكل اللي انت هسه ذكرتها دي، يلا عشان الناس تقوم تساعدهم في الجانب ده، يعني عينوا لهم اختصاصيين. يعني مثلا احنا عندنا هسه في الوزاره في ناس معينين يعني ده اختصاصهم اللي هم بيهتموا بهم، من حتى الامتحانات بتاعتهم بالمناسبه مختلفه من الامتحانات بتاعت الناس العاديين، امتحاناتهم بسيطه، يعني عندهم اعاقات في البصر في السمع في اعاقات حركيه، حتى الاعاقات الذهنيه ممكن نقول عليها كلهم عندهم امتحانات خاصه بهم، احنا بنسميهم عندنا ذوي الاحتياجات الخاصه، وعندهم ادارات يعني حتى على مستوى الوزاره وكده والمحليات عندهم ادارات بتقوم بالشغل ده، حتى على مستوى يعني مكاتب التعليم بنلقى عندهم اختصاص معين، يعني هو اللي بيتابع الحالات بيشوفه. حتى بعد ذاك لما نيجي مثلا الامتحان عندهم مرافقين، يعني الواحد بيجهزوا له طالب من بدري انه يرافقه ويكتب له، واذا هو ما بيقدر يكتب بيكون متابعه يعني من بدري، بيطلعوا له بطاقه وبيجي يعني معاهم يكون ملازمه طيله ايام الامتحانات. لكن برضو يعني عندهم مشاكل، يعني المراكز قليله بتاعتهم ذاتها ممكن تهتم بهم وكده، يعني مراكزهم بسيطه وانا شايفه انه حتى اعدادهم ذاتها اعدادهم كبيره يعني. غير كده يعني حتى بنلقى للاسف يعني بعض المعلمين حتى ما بيقدروا يتعاملوا مع النوع ده يعني من الاعاقات، فبيكون في قصور في فهم الاحتياجات الزول ده بالضبط شنو. يعني مثلا يجي يقول لك يا اخي الطالب ده ما كويس، ليه ممتشن مع النازل، في حين انه هو طبعا بيكون اخضع لاختبارات معينه وكده من اخصائيين، وبعد ذاك هم اللي بيحددوا الحاله بتاعت الزول ده، هل هو طبيعي ولا محتاج لنوع من المساعدات. فده كله عشان هم يقدروا يلقوا حظهم زي ما بيقولوا في المنافسه مع اقرانه. يعني هم رغم الظروف دي لكن بيعملوا لهم امتحان خاص بهم هم، وبعد ذاك حتى على مستوى القبول لو في المدارس الثانويه او في الجامعات برضه بيتم قبولهم بنفس ومفترض تتوفر لهم يعني البيئه والمعلم ذاته اللي بيكون يعني اصلا هو خاضع للتدريب وكلام من النوع ده، على اساس انه الفئه دي بالذات من التلاميذ او الطلاب يعني ما تتظلم. فدي الحاجه اللي انا هسي الحاجه اللي بعرفها يعني. حتى عندنا هسي في الامتحانات اللي فاتت دي، امتحان سواء كان امتحان الشهاده او امتحان الاساس، الناس دي اللي تصنفوا من بدري يعني كفئات هم محتاجين لمرافقين، محتاجين ياهو الشغل النوعي بتاعهم ده. فدي الحتة، لكن برضو الناس محتاجين يعني يلقوا الضوء على الناس ديل وعلى التلاميذ ديل، لأنهم فيهم فعلا ناس مبدعين ومفترض تتوفر لهم مراكز طراعي الجوانب اللي انت قلتها دي كلها.
بالنسبة للتأهيل بتاعت المعلم ذاته اللي بتعامل مع التلاميذ ديل، هو محتاج تدريب خاصة أثناء مثلا في التخصص بتاعه كمعلم؟
أيوة، في ناس عندهم تخصصات في المجال ده، في ناس عندهم مع محضرين يعني الناس على مستوى عالي من التأهيل، عندهم ماجستير عندهم دكتوره في الشغل ده يعني بالذات. فلكن الكلام ده على مستوى الإدارات، لكن على مستوى المعلمين محتاجين للنوع ده من التدريب. يعني مفترض انه الجرعات بتاعتها تلقى حاجات يمكن تكون اهتمامات شخصيه اكثر من انه تكون، لكن لو بقت سياسه بتاع التعليم وكده بيكون طبعا افيد.
شكرا لجميع الضيوف اللي شاركونا في راديو دبنجا خلال حلقة اليوم من قضايا الشباب، كل من مرتضى عصام المليك من مبادرة نفير تأهيل معهد النور للمكفوفين بكسلة، والأستاذة درية محمد بابكر القيادية في لجنة المعلمين السودانيين هولي.
راديو دبنجا
أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم بكرة. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.